إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أحيي الإخوة الأكارم الحضور بتحية الإسلام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا عامرا بالخير والنفع والبركة، وأن يمن علينا وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. أما حديثي إليكم أيها الإخوة، فهو كما سمعتم عن آداب قضاء الحاجة. ومما ينبغي أن نعلمه هنا أن الحديث عن آداب قضاء الحاجة مع عظم فائدته وشدة الحاجة إليه، فإن الحديث عنه حديث عن كمال هذا الدين وجماله، حديث عن تمام ديننا، وأنه دين كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه، دين يتناول حاجات الناس جميعها، يتناول جميع مصالحهم، ليس هناك باب من أبواب الخير ولا سبيل من سبل الفلاح والصلاح إلا ودعا إليه هذا الدين الحنيف، وليس هناك باب من أبواب الشر ولا سبيل من سبل الفساد إلا نهى عنه هذا الدين وحذر منه. دين كمال وجمال وعظمة، دين شامل، يقول الله تبارك وتعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن نعمة الله جل وعلا علينا بهذا الدين عظيمة، ومنته علينا بالإسلام جسيمة، بل إنها النعمة التي لا تعادلها نعمة، والمنة التي لا توازيها منا، إذ كل خير وفلاح وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة مترتبة على القيام بهذا الدين، زيادة بزيادة ونقصا بنقص. عندما نتأمل هذا الدين الحنيف نجد أنه كامل مكمل في كل جوانبه، عقائده التي يدعو إليها هي أصح العقائد وأقومها وأكملها، عباداته التي يأمر بها هي أحسن العبادات وأزكاها، أخلاقه وآدابه التي يدعو إليها هي أفضل الأخلاق وأزكاها وأكمل. دين كامل عقيدة وعبادة وأدبا وسلوكا في كل جانب. وعندما تتأمل الأمر الذي هو موضوع حديثنا هذه الليلة وآداب قضاء الحاجة، تجد أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تناول هذا الموضوع بالبيان الشافي والإيضاح الكافي في كل جانب من جوانب هذا الموضوع، بين عليه الصلاة والسلام بتفاصيل دقيقة وبيان عميق جزئيات كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر العظيم، بل نستطيع أن نقول ليس هناك أدب يحتاج إليه الإنسان في قضائه لحاجته إلا ونبه عليه صلوات الله وسلامه عليه وأرشد إليه ودل أمته عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وعندما تتأمل التفاصيل العديدة المتعلقة بآداب قضاء الحاجة مما بسطه العلماء وذكروا أدلته في كتب الحديث وكتب الأحكام، تجد في ذلك ما يرشدك إلى جمال هذا الدين. ولهذا أيضا من الفوائد المهمة التي نفيدها في بابنا هذا أن تعليم الناس آداب قضاء الحاجة فيه دعوة لهذا الدين ودعوة للتمسك به وتعريف بجماله وحسنه وبهائه وإشعار للمسلم بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه عندما دله من خلال هذا الدين إلى الآداب التي ينبغي أن يراعيها عند قضائه للحاجة. وإي والله إنها لنعمة عندما ترى هذا الأدب الذي هديت إليه من خلال هذا الدين عند قضائك لحاجتك، وتقارن ذلك بحال الناس الذين لا دين لهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعملون به، تجد أن تلك الأمة أمة همل أشبه بالأنعام في غاية القدارة وتمام النجاسة وقمة الوسخ والبعد عن التنزه والنظافة. وهذه سمة غالبة وعامة في الكفار، حتى إن الكثير من هؤلاء لا يطاق الجلوس إلى جنبه لنتني رائحته، بل إن بعض الدول عملت إلى صناعة أنواع من الطيب نافذة وقوية الرائحة ليتلافوا فيها نتن رائحته. أما المسلم بتلك الآداب الإسلامية والقيم العظيمة والخلال الكريمة التي هدي إليها من خلال هذا الدين يعيش بكمال النظافة وقمة النزاهة وتمام الطهر، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، وهي مفخرة للمسلم ومفخرة للإسلام. جاء نفر كما في صحيح مسلم، جاء نفر من المشركين إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقالوا له على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. والمقصود بقولهم حتى القراءة أي الهيئة التي يجلسها الإنسان عند قضائه لحاجته. إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، على وجه التهكم والاستهزاء. فماذا قال سلمان؟ وهذه كما ذكرت لكم تعد مفخرة للمسلم ومفخرة للمسلمين. فقال سلمان: أجل، نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. أجل، هذه مفخرة للمسلم. ومنقبة قال: أجل، نهانا، أخذ يعدد بعض الآداب وقليلا من القيم التي دل إليها المسلم عند قضائه لحاجته. قال: نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، وإذا استنجى أحدنا ألا يستنجي بيمينه، وإذا استنجى أحدنا أن يستنجي بثلاثة أحجار، وألا نستنجي بعظم ولا رجل. هذه بعض الآداب، ليست كل الآداب، فهو يعددها على وجه الافتخار وذكر المناقب هذا الدين الإسلام. فكيف إذا تعمق المسلم ودخل بمعرفة التفاصيل العديدة التي دل إليها الإسلام وأرشد إليها هذا الدين، أرشد إليها المسلم عند قضائه لحاجته؟ ولهذا أيها الإخوة أذكركم ونفسي بين يدي هذا الموضوع العظيم أن نستشعر جميعا نعمة الله علينا بهذا الدين، أن نستشعر نعمة الله علينا بهذا الدين حيث دلنا فيه إلى كل أدب، كل أدب عظيم، وكل خلق قويم، وكل معاملة حسنة، أرشدنا فيه إلى صحة العقائد وأحسن العبادات وأتم الآداب والأخلاق. ومن الفوائد العظيمة التي نستفيدها من موضوعنا هذا آداب قضاء الحاجة أن ديننا ليس فيه نقص، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الآداب، كامل مكمل لا نقص فيه. لأنه إذا كان صلوات الله وسلامه عليه دل الأمة بتفصيل دقيق إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلوا بها عند قضاء الحاجة، إذا كان دلهم إلى ذلك وأرشدهم إليه، فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون قد بين لهم بالدقة الكاملة والبيان الشافي ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقائد. وهنا تأتي كلمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، حيث يقول: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد، محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد، هذا محال. آداب قضاء الحاجة وهي أمور تتعلق بالفروع والأحكام وتتعلق بالآداب بينها صلوات الله وسلامه عليه على وجه التفصيل، فهل من الممكن أن يكون كذلك في بيانه لآداب قضاء الحاجة ويترك ما يتعلق بالاعتقاد وأصول الدين وتوحيد الله تبارك وتعالى، يترك هذا الأمر دون بيان؟ وهذا نحن نستفيد منه فائدة عملية في حياته، وهو أهمية ارتباط المسلم بالكتاب والسنة، أهمية ارتباط المسلم بالكتاب والسنة في العقيدة وفي العبادة وفي الآداب، دين كامل. فالمسلم ليس عليه إلا أن يرتبط بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لينال بارتباطه به أصح العقائد وأحسن العبادات وأزكى الآداب. وهنا أيضا نقول: كيف يليق بمسلم أرشد في دينه إلى هذه الآداب العظيمة والقيم الرائعة، كيف يليق به أن ييمم وجهه هنا وهناك يبحث عن قيم وآداب خارج الإسلام وخارج دائرة هذا الدين؟ وهذا من النقوص على العقبين. الله جل وعلا يقول: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذه الآية فيها الدلالة على أهمية الارتباط بالكتاب والسنة. أفلم يدبروا القول هذا الكتاب، أفلم يعرفوا رسولهم هذا السنة، ومعرفة هدي خير الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه تمهيدات مهمة ومقدمات مهمة بين يدي هذا الموضوع. أما الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والتي أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه هي كثيرة جدا. وسأذكر لكم جملة كبيرة منها وطائفة عظيمة من هذه الآداب، وسأراعي أيضا في ذلك الترتيب من حيث دخول الإنسان وصفة قضائه للحاجة وانتهاؤه منها وسائر الأعمال المتعلقة بذلك مما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأولا من السنة عندما يدخل الإنسان المكان الذي يقضي فيه حاجته أن يقدم قدمه اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في بعض النصوص يحب التيامن في الأمور الطيبة في تنعله وترجله ودخوله المسجد وطعامه وشرابه ونحو ذلك. وأما الأمور التي خلاف ذلك فإنه يقدم بها اليسار. فإذا دخل الإنسان لقضاء الحاجة يقدم قدمه اليسرى، إذا دخل المسجد يقدم قدمه اليمنى لأنه داخل إلى مكان طاعة ومحل عبادة، بينما إذا خرج من المسجد يقدم قدمه اليسرى لأنه خرج من الباطل إلى المفضول. فهذا من السنة التي ينبغي أن يراعيها. إذا خرج من مكان قضاء الحاجة يقدم قدمه اليمنى. ومن الآداب عند الدخول أن يسمي، أن يبدأ بسم الله أو أن يدخل بسم الله. وبسم الله هذه يشرع الاتيان بها في مواضع كثيرة، عند قراءة القرآن وفي بداية الخطب أو الدروس وفي الكتابة وفي نحو ذلك يشرع للمسلم أن يبدأ ببسم الله، ويراعي في البسملة حال الأمر الذي هو فيه، يعني يقدر حال الأمر الذي هو فيه، هي استعانة. لكن إن كان بسملة عند الكتابة فيقدر بسم الله أكتب، وإذا كان بسملة في أول الركوب بسم الله أركب مثلا، في الخروج بسم الله أخرج، يقدر فعلا يتناسب مع حاله. فهنا يدخل لمكان قضاء الحاجة ويقول بسم الله، يعني مستعينا بالله تبارك وتعالى وسائلا إياه تبارك وتعالى الحفظ والوقاية بسم الله. قد جاء في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا وفي سنن ابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بيننا، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه كما في كتابه القيم أرواء الغليظ. ومن الآداب أن يتعود عند دخوله للخلاء من الخبث والخبائث، لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وقيل في معنى ذلك أي أعوذ بك من الخبث وهم ذكران الجن، والخبائث وإناثه، وقيل أوسع من ذلك أعوذ بك من الخبث، كل أمر خبيث، والخبائث كل الأمور الخبيثة، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله. والاستعاذة كما تعلمون اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى. والمسلم ينبغي أن يكون دائما وأبدا معتصما بالله ملتجئا إليه. ولهذا تشرع الاستعاذة في أماكن كثيرة جاءت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحمه الله عقد في كتابه السنن كتابا بعد عنوان الاستعاذة، كتاب عظيم جدا، وأورد فيه أحاديث كثيرة جدا فيما يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه. ومن ذلك الاستعاذة عند دخول الخلاء. ثم ثالثا من الآداب، ممكن نجمع بين الحديثين السابقين، البسملة والاستعاذة عند الدخول، يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعض الناس قد يزيد على ذلك ألفاظا أخرى، وهذا ليس من اللائق بالمسلم، لأن السنة جاءت تامة مكملة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأعظمه، فالواجب الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في سنته الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه. فعند الدخول يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الآداب والأمر الثالث الاستتار، أن يستتر، لأنه يحتاج عند قضائه لحاجته إلى كشف العورة ليتمكن من قضاء الحاجة، يحتاج إلى كشف العورة المغلظة، ولهذا لا بد أن يستتر وأن يتوارى عن أعين الناس. وكان فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب لقضاء إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد، وهذا عندما يكون الإنسان يقضي حاجته في الصحراء أو الأماكن المكشوفة أو نحو ذلك، فيبعد حتى يتوارى عن أعين الناس، إما أن يذهب وراء تل أو وراء شجرة أو كثيب من الرمل أو نحو ذلك، أو يبتعد عنه، فكان إذا ذهب المذهب أبعد. وفي حديث جابر بن عبد الله كان إذا أراد البراز، يعني أراد قضاء الحاجة، انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا نظير الحديث السابق، وكلاهما في سنن أبي داود بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا من الآداب التي أرشد إليها هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يرفع ثوبه عندما ينزل لقضاء حاجته حتى يدنو من الأرض. لماذا؟ لأنه لو رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض تنكشف عورته حتى البعيد عنه. ولهذا من تمام الستر وكمال الأدب في المسلم عند جلوسه لقضاء الحاجة ما يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من آداب قضاء الحاجة عدم البول في طريق الناس المسلوك أو الظل الذي ينتفعون به. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظل. قال أهل العلم وصف بذلك لأنه فعل ما يتعرض به للعن الناس أو لعن بعض الناس. عندما يأتي إلى مكان قليل يجلس فيه الناس فيقضي فيه حاجة، فإذا جاءوا إلى ذلك المكان في شدة القائلة ليستظلوا به ووجدوا هذا الوسخ يتأذون منه، وربما أن بعضهم قد يقول لعن الله فعل ذلك، مع أن المسلم ليس باللعان كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عرض نفسه لذلك عندما يضع حاجته في ظل الناس أو في الطريق الذي يسلكه الناس يمشون معه. وهذا فيه إرشاد إلى أن المسلم ينبغي أن يراعي حقوق إخوانه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. لو تأمل هو في نفسه الذي يحبه لنفسه عندما يأتي لهذا المكان ألا يرى فيه الأذى، فكيف يضع الأذى لإخوانه؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ومن الآداب عدم البول، وهذا الأدب الخامس، عدم البول وسط القبور أو وسط السوق، السوق الذي فيه بيع الناس وشرائه. ففي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا في حديث يقول فيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فليس للمسلم أن يقضي حاجته وسط القبور، وليس له أن يقضي حاجته في وسط السوق الذي فيه بيع الناس وشرائهم. سادسا من الآداب ألا يقول في الماء الراكد، ألا يقول في الماء الراكد أي غير المتحرك، لما في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. والبول في الماء الراكد فيه أذية للناس، لا سيما إذا كانوا ينتفعون به لشربهم أو وضوئهم أو نحو ذلك. ومن الآداب والأمر السابع عدم استقبال أو استدبار القبلة لبول أو غائط، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا، أي تتجهون جهة المشرق أو جهة المغرب، وهذا لمن في المدينة، لأن القبلة جهة الجنوب، واستدبار القبلة يكون جهة الاتجاه جهة الشمال. فإذا شرق الإنسان أو غرب فإنه لا يكون منحرفا عن القبلة وليس مستدبرا لها أيضا، لا مستقبلا لها ولا مستدبرا لها حال قضائه حاجة. وقد جاء في بعض كتب الفقه ذكروا أن من آداب قضاء الحاجة ألا يستقبل النيرين، يعني الشمس والقمر، ألا يستقبل النيرين، لكن هذا ليس عليه دليل، وما ذكروه من علة لذلك ليست صحيحة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه رد لهذا القول، لأنه قال: أو شرقوا أو غربوا، ومن المعلوم أن الذي يشرق في الصباح يكون مستقبل الشمس، والذي يغرب في المساء مستقبل الشمس، فيعني هذا الأمر ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإن كان قد ذكر في بعض كتب الفقه. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل أو استدبر القبلة حال قضاء حاجته داخل الجدران، وأخذ أهل العلم من ذلك أن الحكم الذي هو عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة إذا كان الإنسان في الصحراء. ولهذا يروي مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ ناقته أو بعيره وأخذ يقول فقلت له كيف نستقبل القبلة وقد نهينا عن ذلك. قال ذاك إذا لم يكن بينك وبينها حد، فهو بينه وبين القبلة ناقته أو بعيره. فإذا كان بين الإنسان وبين القبلة جدار أو ناقة أو نحو ذلك لا حرج، لكن لو أن الإنسان احتاط ولا سيما عند بناء المراحيض داخل البيوت يجعلها منحرفة إما إلى جهة المشرق وإما إلى جهة المغرب. ومن الآداب عند قضاء الحاجة الاستنزاه من البول، أن يستنزه من البول رشاشه أو أن تصل إليه في النجاسة إلى بدنه أو أن يطير عليه من رشاش البول أو نحو ذلك، يستنزه من البول عند قضاء الحاجة. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فمن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، ومن أسباب أيضا عذاب القبر المشي بالنميمة بين الناس. وفي هذا أن هذين الأمرين من الإثم ومما يتعرض المسلم بفعله له إلى العقوبة. الأمر التاسع من آداب قضاء الحاجة عدم مس الذكر باليمين، وهذا مر معنا في حديث سلمان الفارسي المتقدم وفي صحيح مسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه. وهذا من الآداب العظيمة التي دعا إليها هذا الدين الحنيف، إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه. إذا مس ذكره بيمينه قد يقع في يده شيء من النجاسة أو تبقى، وقد يصافح غيره، وقد يتناول طعامه أو نحو ذلك من الأعمال، إضافة إلى ما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين للأمور الطيبة واليسار لما سوى ذلك. قد جاء في الحديث عن حفصة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. الأمر العاشر من آداب قضاء الحاجة ألا يرد السلام حال قضاء الحاجة، ألا يرد السلام حال قضاء الحاجة. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. فحال قضاء الحاجة أو وقت قضاء الحاجة ليس وقت ذكر، والسلام ذكر ودعاء، ولهذا لا يسلم ابتداء على من يقضي حاجة، وإذا سلم عليه فإن السنة ألا يرد على من سلم عليه السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دلالة على أن الذي يقضي حاجته لا يتكلم معه كما أنه لا يسلم عليه لا يتكلم معه حتى يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته وانتهى يسلم عليه ويتكلم معه. الأمر الحادي عشر الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار كما سيأتي، وكل منهما مجزئ، سواء استنجى بالماء أو استجمر بأحجار أو نحو ذلك، كل ذلك مجزئ، وليس من اللازم أن يجمع بين الأمرين، سواء استنجى بالماء أو استجمر بالأحجار أو نحوها، فإن ذلك مجزئ وكافي. لكن الأكمل والأطيب أن يستنجي بالماء إن تيسر. وقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا فيه بيان هديه عليه الصلاة والسلام. والاستنجاء أو الاستجمار إنما يشرع إذا كان هناك خارج من السبيلين كالبول أو الغائط، فيستنجي لينقي المكان وينظفه. أما إذا لم يكن هناك خارج من السبيلين، كان يكون أراد الوضوء لنومه مثلا، أو أراد الوضوء لكونه خرج من ريح أو نحو ذلك، فهذا لا يشرع فيه الاستنجاء ولا الاستجمار. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما معناه؟ لا أعلم سنة أو آية أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح. ولهذا إذا خرج من الإنسان ريح أو نام أو أكل لحم جزور أو نحو ذلك فإنه يتوضأ دون أن يستنجي أو يستجمر. ذكرت أن الاستنجاء بالماء أكمل، قد دل على ذلك بعض النصوص، منها ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، في رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الحديث يدل على أن الاستجمار مجزئ وكافي، يدل على أن الاستجمار مجزئ وكافي، لكن الاستنجاء أكمل، ولهذا مدح أهله. ولو كان الاستجمار لا يجزي لا منع عنه ونهي عنه، قد جاءت نصوص خاصة به دالة عليه، منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، أي ليستجمر بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه. والثلاثة الأحجار هي أقل الواجب عندما يستجمر الإنسان. قد مر معنا في حديث سلمان: إذا استنجى أحدنا فلا يستجمر بأقل من ثلاثة، فهذا أقل الواجب. وإذا حصل باستجماره بثلاث إنقاء للمكان فإنه يكتفي بها، وإن لم يحصل إنقاء للمكان فإنه يزيد. ومن السنة أن يختم بالوتر، كان يستجمر بخمس أو سبع أو تسع، بحيث يحصل الإنقاء وتذهب النجاسة في مكان البول أو في مكان الغائط. وفي حكم الأحجار الأوراق التي ليس فيها كتابة، أو المناديل الورقية، أو اللبن من الطين إذا كان جاف وناشف، فكل ذلك يشمله الحكم، لكن لا يستنجي بعظم أو روث، وهذا أدب آخر من آداب قضاء الحاجة، وقد مر معنا دليله في حديث سلمان. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في حديث آخر في سنن أبي داود أن وفدا من الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنهى أصحابك أن يستنجوا بالعظم أو الروث فإن لنا فيه رزق. فإن لنا فيه رزقا. وإذا كان لا يجوز الاستنجاء بالعظم لأنه زاد لإخواننا من الجن فإنه كذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بطعام الإنس، بل إن ذلك محرم. لا يجوز أن يستعمل الطعام كالخبز أو نحو ذلك والعياذ بالله لإنقاء المكان. الرابع عشر من آداب قضاء الحاجة أن يقول عند خروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته غفرانك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك، ولا يزيد على ذلك. بعضهم يزيد غفرانك ربنا وإليك المصير، يكمل الآية التي في سورة البقرة، لا يزيد على ذلك، لأنه لو كانت الزيادة مشروعة لماذا لدل إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قضى حاجته وخرج يقول غفرانك. لماذا؟ يقول العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله: لأن المسلم لله عليه في قضاء حاجته نعم كثيرة، يسر له الطعام وانتفع جسمه بالطعام، ثم يسر له خروج هذا الطعام لأنه لو بقي وقتا في جسمه دون أن يخرج لأمرضه بل لقتله وأماته. ولهذا من نعمة الله العظيمة على الإنسان خروج البول والغائط بعد أن يستفيد الإنسان أو يستفيد الجسم من المادة الغذائية المتوفرة في الأطعمة والأشربة التي يتناولها، ثم ما سوى ذلك يخرج ولا يبقى في جسم الإنسان، لأنه لو بقي لتأذى منه وتضرر، بل لو طالت المدة لمات منه وأنتن جسمه. وهذه نعمة عظيمة يعجز الإنسان عن شكرها، يعجز الإنسان عن شكرها. ولهذا شرع له أن يقول عند خروجه غفرانك، أي أستغفرك يا الله لعجزي وتقصيري وقصوري في شكر نعمك، فيقول عند الخروج غفرانك، كما كان أو كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر عن أنس وهو في سنن ابن ماجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن الحديث ليس ثابتا، الحديث ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك أهل العلم. ولهذا يكتفي المسلم عند الخروج بأن يقول غفرانك لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. في كتب الفقه أرشد أهل العلم إلى جملة من الآداب التي تقال، جملة من الآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة، لكن لم يثبت بها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها من حيث الجملة أو من حيث المعنى صحيح، وترشد إليها نصوص عامة. من ذلك اختيار الموضع، جاء في سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو أرشد إلى أن يتخير الإنسان مكانا لقضاء حاجته بحيث يكون مكان طري أو لين، وذلك من أجل أن الإنسان إذا بال، فإذا كان المكان لين أو طري لا يرتد عليه رشاش البول، بينما إذا كان صلبا، إذا كان المكان صلبا ربما يتطاير عليه البول. فهذا من حيث المعنى الصحيح اللائق والأكمل بالمسلم حتى يستنزه من بوله أن يختار المكان. ولو كان الحديث ضعيف لكن الأحاديث الأخرى التي مرت معنا دالة على الاستنزاه من البول تدل على ذلك. يختار الإنسان مكان طري بحيث إذا بال لا يتطاير عليه البول، لكن لو كان يبول على مكان صلب ربما أن رشاش البول يتطاير عليه. وكذلك لا يستقبل مهب الريح، لا يستقبل مهب الريح إذا كان الهواء شديد، فإذا جلس الإنسان لقضاء الحاجة ويستقبل مهب الريح ارتد عليه. فالأحاديث التي فيها الاستنزاه من البول تأكيد عليه دالة على أن الإنسان لا يفعل ذلك. فكل شيء فيها يعني وقاية من هذا الأمر يفعله الإنسان لعموم النصوص. ومن أيضا الأمور التي ذكرها أهل العلم ألا يبول في الجحر، الجحور التي تكون في الأرض للدواب والهوام ونحو ذلك. وهذا جاء في حديث ضعيف الإسناد في سنن أبي داود، لكنه من حيث المعنى صحيح، ولأنه قد إذا بال في الجحر يخرج عليه منه شيء مما في داخل الجحر، إما عقرب أو حية أو شيء من ذلك، فهذا فيه وقاية الإنسان، فالبعد عنه أولى وأكمل وأسلم. أيضا من الأمور التي ذكروها ولما أقف فيها على يعني حديث صحيح عدم المكث في المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، لا يمكث في المكان وإنما يقضي حاجته، وإذا انتهى من قضاء الحاجة يقوم وينصرف، فهو مكان لقضاء الحاجة ليس مكانا للمكث، مكان لقضاء الحاجة. فإذا قضى الإنسان حاجته وانتهى ينصرف من مكانه، هذا من حيث المعنى صحيح. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها في هذا المقام أن يتجنب الوساوس، أن يتجنب الوساوس وأن لا يفتح على نفسه عند قضاء لحاجته بابا للوسواس. والشيطان له مداخل كثيرة جدا على الإنسان، ومن مداخله عليه أن يدخل عليه من باب قضاء الحاجة والتنزه من البول، فيصل به إلى درجة المغالاة. ولهذا ربما بعض الناس بسبب الوسواس قد يمكث في الحمام الساعة ثم يخرج والوسواس عالق به، ويرجع مرة ثانية ويفعل أمورا كثيرة عجيبة وغريبة جدا كلها ناشئة من الوسواس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة اللسان مصائد الشيطان، وكتاب عظيم، مداخل كثيرة للشيطان على الإنسان، منها مدخله عليه عند قضاء الحاجة. وذكر أن بعضهم بسبب الوسوسة يفعل أمورا كثيرة، ذكر ابن القيم 10 منها يفعلون كلها مبالغة بالتنزه مبالغة لا أصل لها ولا أساس، منها النتر، لها أسماء، النتر والسلت والقفز والدرجة والحبل، أشياء غريبة جدا يفعلها بعض الناس من باب الإيش، النتر يعني إذا بال ينتر ذكره بحيث يؤكد على خروج الماء، والسلت يمسكه من أصله ويسلت ما فيه من الماء، والقفز بعد أن يبول يقفز قفزات ثنتين أو ثلاث بحيث يمكن للبول من النزول، والحبل بعضهم يربط حبلا في سقف المكان الذي يقضي فيه حاجته ثم يتعلق به ويشد جسمه إلى أعلى بحيث يشتد الجسم ليتمكن البول أو الماء من النزول، والدرجة بعضهم يرى أن الأكمل له أن يصعد بعد البول درجة وينزل منها بسرعة بحيث هذه الحركة في الصعود والنزول تساعد على نزول، وذكر أشياء. والوجور بعد قضاء الحاجة يأتي بمنديل ويلفه ويدخله في الفتحة بحيث لا يخرج، أشياء يفعلونها كلها من قبيل ماذا؟ الوسوسة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال وسألت ابن القيم يقول قال وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال كله من البدع وكله من الوسوسة. قال فاستفصلته في النثر والسلت لأن ورد فيهما حديثان ضعيفان. قال فسألته عن النثر والسلت قال هو بدعة لم يثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني إن صحت العبارة يعني أشد ما عندهم أو أقوى ما عندهم في هذا الباب النثر والسلت. قد جاء فيه حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذه الأمور كلها من الوسوسة وهي مداخل الشيطان على الإنسان. ثم قال شيخ الإسلام بن تيمية لابن القيم كلمة جميلة في هذا الباب قال البول شأنه مثل الضرع أو الثدي الذي فيه الحليب فالضرع إن حلبته ضر وإن تركته ضر. هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية إن حلبته ضر وإن تركته ضر ولا يزال كل ما حلبته الضرع كل ما حلبته يخرج منه إما كثير أو قليل وإن تركته قر في مكانه. وهكذا الشأن بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للبول إن تركه الإنسان قر يعني إذا قضى حاجته وتركه يقر حتى وإن كان لا يزال في بقية يقر في مكانه وإذا أخذ يفعل هذه الأمور التي يفعلها هؤلاء السلت والنتر وما إلى ذلك ربما أنه مع هذه الحركات لا يزال يخرج ربما أنه يجلب لآلته شيء من الأمراض والأضرار بسبب هذه الوساوس. ولهذا يتجنب المسلم ذلك كله ولا يزال إلى وقتنا هذا أناس يبتلون بمثل هذه الوساوس. وإذا قضى الإنسان حاجته وأنقى المكان منقطع البول يستنجي أو يستجمر ثم يرش على المكان شيء من الماء وينصرف ولا يلتفت بعد ذلك إلى الأمر. وإذا فتح لنفسه باب الانتباه والتفكير أو ما إلى ذلك يدخل فيه وساوس لا خطام لها ولا زمام ولا نهاية لها. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة ولا سيما في الذي توفر الآن في زماننا ما لم يتوفر في الأزمان السابقة وهي الكنف والحمامات التي في البيوت. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. كان عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود كان له وعاء عند فراشه يبول فيه بالليل يبول فيه في الليل أنه قد لا يتأيى الإنسان أن يخرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة. فالإنسان الآن نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة في البيت الواحد أكثر من مكان لقضاء الحاجة ومكان نظيف ومعتنى به وبعض الناس يبالغون مبالغة زائدة في زخرفته وتأنيقه وتجميله كأنه مكان للجلوس. فالشاهد أنه توفرت في البيوت وفي المساجد أماكن لقضاء الحاجة وينبغي أن يعرف هذا المكان أنه مكان لقضاء الحاجة ليس مكان لقضاء أمر آخر غير ذلك. والذي أريد أن أنبه عليه هنا أن بعض الناس أو بعض السفهاء عندما يدخل إلى هذا المكان الذي هو مكان لقضاء الحاجة بعد أو قبل أن يقضي حاجته ينشغل بالكتابة على جدر الحمام يكتب إما يمدح أو يسب أو يعلق أو ما إلى ذلك كتابات كثيرة حتى إن بعض الحمامات من أراد أن يكتب لا يجد له مكانا يكتب فيه يعني من أراد من السبع الآخرين أن يكتب ما يجد مكان لأنها امتلأت تماما من الكتابات. وهذا العمل فيه دلالة على أمرين. على نقص عقل فاعله وسوء أدبه. واحفظوهما، في دلالة على نقص عقل فاعله وسوء أدبه. أما نقص عقله فإنه حينما كتب لا يدري أين هو، لأن المكان هذا مكان قضاء حاجة، مكان للتبوط والتبول وقضاء الحاجة، هذا هو المكان الذي هو فيه، ليس مكان كتابة أو قراءة أو نحو ذلك، مكان لقضاء الحاجة، يقضي الإنسان حاجته ويخرج مجرد قضاء الحاجة. فهذا ناقص عقل الذي يجلس في هذا المكان يقف طويلا يكتب كلمات، هذا بقطع النظر عما يكتب. أما إذا كان يكتب شتما للآخرين أو سبا لهم أو نحو ذلك فهذا إثم على إثم وسوء على سوء وبلاء على بلاء، فهذا نقص العقل وسوء الأدب، لأنه لم يتأدب مع إخوانه المسلمين عندما جعل هذا المكان بهذه الطريقة المشوهة بالكتاب. وحقيقة هذه من المناظر المؤسفة والصور المزرية التي تنتشر في كثير من الأمكنة من سفهاء العقول وناقصي الآراء والتفكير، يكتبون كتابات كثيرة على جدر الحمامات أو أبواب الحمامات، يكتبون عليها كتابات كثيرة. فهذه من الأمور التي يحذر ويحذر منها. على كل حال، هذه بعض الآداب التي تيسر الإشارة إليها في هذه الكلمة حول آداب قضاء الحاجة، ومن خلالها كما أشرت نستشعر كمال هذا الدين وعظم شأنه وجلالة قدره وشموله لكل جانب من جوانب الحياة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على أن جعلنا مسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يزيد علينا وعليكم من فضله، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أحيي الإخوة الأكارم الحضور بتحية الإسلام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا عامرا بالخير والنفع والبركة، وأن يمن علينا وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. أما حديثي إليكم أيها الإخوة فهو كما سمعتم عن آداب قضاء الحاجة، ومما ينبغي أن نعلمه هنا أن الحديث عن آداب قضاء الحاجة مع عظم فائدته وشدة الحاجة إليه فإن الحديث عنه حديث عن كمال هذا الدين وجماله، حديث عن تمام ديننا وأنه دين كامل تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه، دين يتناول حاجات الناس جميعها، يتناول جميع مصالحهم، ليس هناك باب من أبواب الخير ولا سبيل من سبل الفلاح والصلاح إلا ودعا إليه هذا الدين الحنيف، وليس هناك باب من أبواب الشر ولا سبيل من سبل الفساد إلا نهى عنه هذا الدين وحذر منه. دين كمال وجمال وعظمة، دين شامل، يقول الله تبارك وتعالى فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن نعمة الله جل وعلا علينا بهذا الدين عظيمة، ومنته علينا بالإسلام جسيمة، بل إنها النعمة التي لا تعادلها نعمة والمنة التي لا توازيها منا، إذ كل خير وفلاح وصلاح وسعادة في الدنيا والآخرة مترتبة على القيام بهذا الدين، زيادة بزيادة ونقصا بنقص. عندما نتأمل هذا الدين الحنيف نجد أنه كامل مكمل في كل جوانبه، عقائده التي يدعو إليها هي أصح العقائد وأقومها وأكملها، عباداته التي يأمر بها هي أحسن العبادات وأزكاها، أخلاقه وآدابه التي يدعو إليها هي أفضل الأخلاق وأزكاها وأكمل. دين كامل عقيدة وعبادة وأدبا وسلوكا بكل جانب. وعندما تتأمل الأمر الذي هو موضوع حديثنا هذه الليلة وآداب قضاء الحاجة، تجد أن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه تناول هذا الموضوع بالبيان الشامل والإيضاح الكامل في كل جانب من جوانب هذا الموضوع. بين عليه الصلاة والسلام بتفاصيل دقيقة وبيان عميق جزئيات كثيرة جدا تتعلق بهذا الأمر العظيم، بل نستطيع أن نقول ليس هناك أدب يحتاج إليه الإنسان في قضائه لحاجته إلا ونبه عليه صلوات الله وسلامه عليه وأرشد إليه ودل أمته عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. وعندما تتأمل التفاصيل العديدة المتعلقة بآداب قضاء الحاجة مما بسطه العلماء وذكروا أدلته في كتب الحديث وكتب الأحكام، تجد في ذلك ما يرشدك إلى جمال هذا الدين. ولهذا أيضا من الفوائد المهمة التي نفيدها في بابنا هذا أن تعليم الناس آداب قضاء الحاجة فيه دعوة لهذا الدين ودعوة للتمسك به وتعريف بجماله وحسنه وبهائه وإشعار للمسلم بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه عندما دله من خلال هذا الدين إلى الآداب التي ينبغي أن يراعيها عند قضائه للحاجة. وإي والله إنها لنعمة عندما ترى هذا الأدب الذي هديت إليه من خلال هذا الدين عند قضائك لحاجتك، وتقارن ذلك بحال الناس الذين لا دين لهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعملون به، تجد أن تلك الأمة أمة همل أشبه بالأنعام في غاية القذارة وتمام النجاسة وقمة الوسخ والبعد عن التنزه والنظافة. وهذه سمة غالبة وعامة في الكفار، فحتى إن الكثير من هؤلاء لا يطاق الجلوس إلى جنبه لنتني رائحته، بل إن بعض الدول عملت إلى صناعة أنواع من الطيب نافذة وقوية الرائحة ليتلافوا فيها نتن رائحته. أما المسلم بتلك الآداب الإسلامية والقيم العظيمة والخلال الكريمة التي هدي إليها من خلال هذا الدين يعيش في كمال النظافة وقمة النزاهة وتمام الطهر، فهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، وهي مفخرة للمسلم ومفخرة للإسلام. جاء نفر كما في صحيح مسلم، جاء نفر من المشركين إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقالوا له على وجه التهكم والسخرية والاستهزاء: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. والمقصود بقولهم حتى القراءة أي الهيئة التي يجلسها الإنسان عند قضائه لحاجته. إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، على وجه التهكم والاستهزاء. فماذا قال سلمان؟ وهذه كما ذكرت لكم تعد مفخرة للمسلم ومفخرة للمسلمين. فقال سلمان: أجل، نعم علمنا كل شيء حتى القراءة. أجل، هذه مفخرة للمسلم ومنقبة. قال: أجل، نهانا، أخذ يعدد بلغ الآداب وقليلا من القيم التي دل إليها المسلم عند قضائه لحاجته. قال: نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو بغائط، وإذا استنجى أحدنا ألا يستنجي بيمينه، وإذا استنجى أحدنا أن يستنجي بثلاثة أحجار، وألا نستنجي بعظم ولا رجل. هذه بعض الآداب، ليست كل الآداب، فهو يعددها على وجه الافتخار وذكر المناقب، مناقب هذا الدين الإسلام. فكيف إذا تعمق المسلم ودخل بمعرفة التفاصيل العديدة التي دل إليها الإسلام وأرشد إليها هذا الدين، أرشد إليها المسلم عند قضائه لحاجته؟ ولهذا أيها الإخوة أذكركم ونفسي بين يدي هذا الموضوع العظيم أن نستشعر جميعا نعمة الله علينا بهذا الدين، أن نستشعر نعمة الله علينا بهذا الدين حيث دلنا فيه إلى كل أدب، كل أدب عظيم، وكل خلق قويم، وكل معاملة حسنة، أرشدنا فيه إلى صحة العقائد وأحسن العبادات وأتم الآداب والأخلاق. ومن الفوائد العظيمة التي نستفيدها من موضوعنا هذا آداب قضاء الحاجة أن ديننا ليس فيه نقص، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الآداب، كامل مكمل لا نقص فيه. لأنه إذا كان صلوات الله وسلامه عليه دل الأمة بتفصيل دقيق إلى الآداب التي ينبغي أن يتحلوا بها عند قضاء الحاجة، إذا كان دلهم إلى ذلك وأرشدهم إليه، فإنه من باب أولى وأحرى أن يكون قد بين لهم بالدقة الكاملة والبيان الشافي ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقائد. وهنا تأتي كلمة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله، حيث يقول: محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته آداب قضاء الحاجة ولم يبين لهم التوحيد، هذا محال. آداب قضاء الحاجة وهي أمور تتعلق بالفروع والأحكام وتتعلق بالآداب، بينها صلوات الله وسلامه عليه على وجه التفصيل. فهل من الممكن أن يكون كذلك في بيانه لآداب قضاء الحاجة ويترك ما يتعلق بالاعتقاد وأصول الدين وتوحيد الله تبارك وتعالى، يترك هذا الأمر دون بيان؟ وهذا نحن نستفيد منه فائدة عملية في حياته، وهو أهمية ارتباط المسلم بالكتاب والسنة، أهمية ارتباط المسلم بالكتاب والسنة في العقيدة وفي العبادة وفي الآداب، دين كامل. فالمسلم ليس عليه إلا أن يرتبط بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لينال بارتباطه به أصح العقائد وأحسن العبادات وأزكى الآداب. وهنا أيضا نقول، كيف يليق بمسلم أرشد في دينه إلى هذه الآداب العظيمة والقيم الرائعة، كيف يليق به أن ييمم وجهه هنا وهناك يبحث عن قيم وآداب خارج الإسلام وخارج دائرة هذا الدين؟ وهذا من النقوص على العقبين. الله جل وعلا يقول: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وهذه الآية فيها الدلالة على أهمية الارتباط بالكتاب والسنة. أفلم يتدبروا القول هذا الكتاب، أفلم يعرفوا رسولهم هذا السنة، ومعرفة هدي خير الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فهذه تمهيدات مهمة ومقدمات مهمة بين يدي هذا الموضوع. أما الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والتي أرشد إليها صلوات الله وسلامه عليه هي كثيرة جدا، وسأذكر لكم جملة كبيرة منها وطائفة عظيمة من هذه الآداب، وسأراعي أيضا في ذلك الترتيب من حيث دخول الإنسان وصفة قضائه للحاجة وانتهاؤه منها وسائر الأعمال المتعلقة بذلك مما جاء في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فأولا من السنة عندما يدخل الإنسان المكان الذي يقضي فيه حاجته أن يقدم قدمه اليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في بعض النصوص يحب التيامن في الأمور الطيبة، في تنعله وترجله ودخوله المسجد وطعامه وشرابه ونحو ذلك. وأما الأمور التي خلاف ذلك فإنه يقدم فيها اليسار. فإذا دخل الإنسان لقضاء الحاجة يقدم قدمه اليسرى، إذا دخل المسجد يقدم قدمه اليمنى لأنه داخل إلى مكان طاعة ومحل عبادة، بينما إذا خرج من المسجد يقدم قدمه اليسرى لأنه خرج من الباطل إلى المفضول. فهذا من السنة التي ينبغي أن يراعيها. إذا خرج من مكان قضاء الحاجة يقدم قدمه اليمنى. ومن الآداب عند الدخول أن يسمي، أن يبدأ بسم الله أو أن يدخل بسم الله وبسم الله هذه يشرع الاتيان بها في مواضع كثيرة، عند قراءة القرآن، وفي بداية الخطب أو الدروس، وفي الكتابة، وفي نحو ذلك يشرع للمسلم أن يبدأ ببسم الله، ويراعي في البسملة حال الأمر الذي هو فيه، يعني يقدر حال الأمر الذي هو فيه، هي استعانة. لكن إن كان بسملة عند الكتابة فيقدر بسم الله أكتب، وإذا كان بسملة في أول الركوب بسم الله أركب مثلا، في الخروج بسم الله أخرج، يقدر فعلا يتناسب مع حاله. فهنا يدخل لمكان قضاء الحاجة ويقول بسم الله، يعني مستعينا بالله تبارك وتعالى وسائلا إياه تبارك وتعالى الحفظ والوقاية بسم الله. فجاء في حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا وفي سنن ابن ماجه، قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بيننا، ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طرقه كما في كتابه القيم إرواء الغليظ. ومن الآداب أن يتعود عند دخوله للخلاء من الخبث والخبائث، لما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، وقيل في معنى ذلك أي أعوذ بك من الخبث وهم ذكران الجن، والخبائث وإناثه، وقيل أوسع من ذلك أعوذ بك من الخبث كل أمر خبيث، والخبائث كل الأمور الخبيثة، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك كله. والاستعانة كما تعلمون اعتصام بالله والتجاء إليه سبحانه وتعالى، والمسلم ينبغي أن يكون دائما وأبدا معتصما بالله ملتجئا إليه. ولهذا تشرع الاستعانة في أماكن كثيرة جاءت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله عقد في كتابه السنن كتابا بعد عنوان الاستعاذة، كتاب عظيم جدا، وأورد فيه أحاديث كثيرة جدا فيما يستعاذ بالله تبارك وتعالى منه، ومن ذلك الاستعاذة عند دخول الخلاء. ثم ثالثا من الآداب، ممكن نجمع بين الحديثين السابقين البسملة والاستعاذة عند الدخول، يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعض الناس قد يزيد على ذلك ألفاظا أخرى، وهذا ليس من اللائق بالمسلم، لأن السنة جاءت تامة مكملة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأعظمه، فالواجب الاقتصار على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت في سنته الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه. فعند الدخول يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من الآداب والأمر الثالث الاستتار، أن يستتر، لأنه يحتاج عند قضائه لحاجته إلى كشف العورة ليتمكن من قضاء الحاجة، يحتاج إلى كشف العورة المغلظة ولهذا لا بد أن يستتر وأن يتوارى عن أعين الناس. وكان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب لقضاء إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لقضاء الحاجة أبعد، وهذا عندما يكون الإنسان يقضي حاجته في الصحراء أو الأماكن المكشوفة أو نحو ذلك، فيبعد حتى يتوارى عن أعين الناس، إما أن يذهب وراء تل أو وراء شجرة أو كثيب من الرمل أو نحو ذلك أو يبتعد عنه، فكان إذا ذهب المذهب أبعد. وفي حديث جابر بن عبد الله كان إذا أراد البراز، يعني أراد قضاء الحاجة، انطلق حتى لا يراه أحد. وهذا نظير الحديث السابق، وكلاهما في سنن أبي داود بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا من الآداب التي أرشد إليها هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يرفع ثوبه عندما ينزل لقضاء حاجته حتى يدنو من الأرض. لماذا؟ لأنه لو رفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض تنكشف عورته حتى البعيد عنه. ولهذا من تمام الستر وكمال الأدب في المسلم عند جلوسه لقضاء الحاجة ما يرفع ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من آداب قضاء الحاجة عدم البول في طريق الناس المسلوك أو الظل الذي ينتفعون به. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. قال أهل العلم: وصف بذلك لأنه فعل ما يتعرض به للعن الناس أو لعن بعض الناس، عندما يأتي إلى مكان ظليل يجلس فيه الناس فيقضي فيه حاجة، فإذا جاءوا إلى ذلك المكان في شدة القائلة ليستظلوا به ووجدوا هذا الوسخ يتأذون منه، وربما أن بعضهم قد يقول لعن الله فعل ذلك، مع أن المسلم ليس باللعان كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عرض نفسه لذلك عندما يضع حاجته في ظل الناس أو في الطريق الذي يسلكه الناس يمشون معه. وهذا فيه إرشاد إلى أن المسلم ينبغي أن يراعي حقوق إخوانه وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. لو تأمل هو في نفسه الذي يحبه لنفسه عندما يأتي لهذا المكان ألا يرى فيه الأذى، فكيف يضع الأذى لإخوانه؟ وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ومن الآداب عدم البول، وهذا الأدب الخامس، عدم البول وسط القبور أو وسط السوق الذي فيه بيع الناس وشرائه. ففي سنن ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر مرفوعا في حديث يقول فيه: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فليس للمسلم أن يقضي حاجته وسط القبور، وليس له أن يقضي حاجته في وسط السوق الذي فيه بيع الناس وشرائهم. سادسا من الآداب ألا يبول في الماء الراكد، ألا يبول في الماء الراكد غير المتحرك، لما في صحيح مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. والبول في الماء الراكد فيه أذية للناس، لا سيما إذا كانوا ينتفعون به لشربهم أو وضوئهم أو نحو ذلك. ومن الآداب والأمر السابع عدم استقبال أو استدبار القبلة لبول أو غائط، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، ولكن شرقوا وغربوا أي تتجهون جهة المشرق أو جهة المغرب، وهذا لمن في المدينة لأن القبلة جهة الجنوب، واستدبار القبلة يكون جهة الاتجاه جهة الشمال. فإذا شرق الإنسان أو غرب فإنه لا يكون منحرفا عن القبلة وليس مستدبرا لها أيضا، لا مستقبلا لها ولا مستدبرا لها حال قضائه حاجة. وقد جاء في بعض كتب الفقه ذكروا أن من آداب قضاء الحاجة أن لا يستقبل النيرين، يعني الشمس والقمر، أن لا يستقبل النيرين، لكن هذا ليس عليه دليل، وما ذكروه من علة لذلك ليست صحيحة. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه رد لهذا القول، لأنه قال أو شرقوا أو غربوا، ومن المعلوم أن الذي يشرق في الصباح يكون مستقبل الشمس، والذي يغرب في المساء مستقبل الشمس، فيعني هذا الأمر ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، وإن كان قد ذكر في بعض كتب الفقه. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل أو استدبر القبلة حال قضاء حاجته داخل الجدران، وأخذ أهل العلم من ذلك أن الحكم الذي هو عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة إذا كان الإنسان في الصحراء. ولهذا يروي مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ ناقته أو بعيره وأخذ يقول، فقلت له كيف تستقبل القبلة وقد نهينا عن ذلك، قال ذاك إذا لم يكن بينك وبينها حد، فهو بينه وبين القبلة ناقته أو بعيره. فإذا كان بين الإنسان وبين القبلة جدار أو ناقة أو نحو ذلك لا حرج، لكن لو أن الإنسان احتاط ولا سيما عند بناء المراحيض داخل البيوت يجعلها منحرفة إما إلى جهة المشرق وإما إلى جهة المغرب. ومن الآداب عند قضاء الحاجة الاستنزاه من البول، أن يستنزه من البول رشاشه، أو أن تصل إليه النجاسة إلى بدنه، أو أن يطير عليه من رشاش البول أو نحو ذلك، يستنزه من البول عند قضاء الحاجة. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فمن أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول، ومن أسباب أيضا عذاب القبر المشي بالنميمة بين الناس، وفي هذا أن هذين الأمرين من الإثم ومما يتعرض بالمسلم بفعله له إلى العقوبة. الأمر التاسع من آداب قضاء الحاجة عدم مس الذكر باليمين، وهذا مر معنا في حديث سلمان الفارسي المتقدم وهو في صحيح مسلم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه. وهذا من الآداب العظيمة التي دعا إليها هذا الدين الحنيف: إذا بال أحدكم فلا يمسن ذكره بيمينه. إذا مس ذكره بيمينه قد يقع في يده شيء من النجاسة أو تبقى، وقد يصافح غيره، وقد يتناول طعامه أو نحو ذلك من الأعمال، إضافة إلى ما سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اليمين للأمور الطيبة واليسار لما سوى ذلك. قد جاء في الحديث عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. الأمر العاشر من آداب قضاء الحاجة ألا يرد السلام حال قضاء الحاجة، ألا يرد السلام حال قضاء الحاجة. ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. فحال قضاء الحاجة أو وقت قضاء الحاجة ليس وقت ذكر، والسلام ذكر ودعاء، ولهذا لا يسلم ابتداء على من يقضي حاجته. وإذا سلم عليه فإن السنة ألا يرد على من سلم عليه السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا دلالة على أن الذي يقضي حاجته لا يتكلم معه كما أنه لا يسلم عليه لا يتكلم معه حتى يقضي حاجته، فإذا قضى حاجته وانتهى يسلم عليه ويتكلم معه. الأمر الحادي عشر الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار كما سيأتي، وكل منهما مجزئ، سواء استنجى بالماء أو استجمر بأحجار أو نحو ذلك، كل ذلك مجزئ، وليس من اللازم أن يجمع بين الأمرين، سواء استنجى بالماء أو استجمر بالأحجار أو نحوها فإن ذلك مجزئ وكافي. لكن الأكمل والأطيب أن يستنجي بالماء إن تيسر. وقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فهذا فيه بيان هديه عليه الصلاة والسلام. والاستنجاء أو الاستجمار إنما يشرع إذا كان هناك خارج من السبيلين كالبول أو الغائط، فيستنجي لينقي المكان وينظفه. أما إذا لم يكن هناك خارج من السبيلين، كان يكون أراد الوضوء لنومه مثلا، أو أراد الوضوء لكونه خرج من ريح أو نحو ذلك، فهذا لا يشرع فيه الاستنجاء ولا الاستجمار. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ما معناه؟ لا أعلم سنة أو آية أو حديثا في الاستنجاء من خروج الريح. ولهذا إذا خرج من الإنسان ريح أو نام أو أكل لحم جزور أو نحو ذلك فإنه يتوضأ دون أن يستنجي أو يستجمر. ذكرت أن الاستنجاء بالماء أكمل، قد دل على ذلك بعض النصوص، منها ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا الحديث يدل على أن الاستجمار مجزئ وكافي، يدل على أن الاستجمار مجزئ وكافي، لكن الاستنجاء أكمل، ولهذا مدح أهله. ولو كان الاستجمار لا يجزي لا منع عنه ونهي عنه، فجاءت نصوص خاصة به دالة عليه، منها حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، أي ليستجمر بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه، فإنها تجزئ عنه. وثلاثة الأحجار هي أقل الواجب عندما يستجمر الإنسان، قد مر معنا في حديث سلمان: إذا استنجى أحدنا فلا يستجمر بأقل من ثلاثة، فهذا أقل الواجب. وإذا حصل باستجماره بثلاث إنقاء للمكان فإنه يكتفي بها، وإن لم يحصل إنقاء للمكان فإنه يزيد. ومن السنة أن يختم بالوتر، كان يستجمر بخمس أو سبع أو تسع بحيث يحصل الإنقاء وتذهب النجاسة في مكان البول أو في مكان الغائط. وفي حكم الأحجار الأوراق التي ليس فيها كتابة، أو المناديل الورقية، أو اللبن من الطين إذا كان جاف وناشف، فكل ذلك يشمله الحكم، لكن لا يستنجي بعظم أو روث، وهذا أدب آخر من آداب قضاء الحاجة، وقد مر معنا دليله في حديث سلمان. قد جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في حديث آخر في سنن أبي داود أن وفدا من الجن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنها أصحابك أن يستنجوا بالعظم أو الروث فإن لنا فيه رزق، فإن لنا فيه رزقا. وإذا كان لا يجوز الاستنجاء بالعظم لأنه زاد لإخواننا من الجن، فإنه كذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بطعام الإنس، بل إن ذلك محرم، لا يجوز أن يستعمل الطعام كالخبز أو نحو ذلك والعياذ بالله لإنقاء المكان. الرابع عشر من آداب قضاء الحاجة أن يقول عند خروجه من المكان الذي قضى فيه حاجته: غفرانك، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، غفرانك، ولا يزيد على ذلك. بعضهم يزيد: غفرانك ربنا وإليك المصير، يكمل الآية التي في سورة البقرة، لا يزيد على ذلك، لأنه لو كانت الزيادة مشروعة لماذا لدل إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا قضى حاجته وخرج يقول: غفرانك. لماذا؟ يقول العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله: لأن المسلم لله عليه في قضاء حاجته نعم كثيرة، يسر له الطعام وانتفع جسمه بالطعام، ثم يسر له خروج هذا الطعام، لأنه لو بقي وقتا في جسمه دون أن يخرج لأمرضه بل لقتله وأماته. ولهذا من نعمة الله العظيمة على الإنسان خروج البول والغائط بعد أن يستفيد الإنسان أو يستفيد الجسم من المادة الغذائية المتوفرة في الأطعمة والأشربة التي يتناولها، ثم ما سوى ذلك يخرج ولا يبقى في جسم الإنسان، لأنه لو بقي لتأذى منه وتضرر، بل لو طالت المدة لمات منه وأنتن جسمه. وهذه نعمة عظيمة يعجز الإنسان عن شكرها، يعجز الإنسان عن شكرها، ولهذا شرع له أن يقول عند خروج غفرانك، أي أستغفرك يا الله لعجزي وتقصيري وقصوري في شكر نعمك، فيقول عند الخروج غفرانك، كما كان أو كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث آخر عن أنس وفي سنن ابن ماجه قال إيه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن الحديث ليس ثابتا، الحديث ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام لضعف إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك أهل العلم. ولهذا يكتفي المسلم عند الخروج بأن يقول غفرانك لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. في كتب الفقه أرشد أهل العلم إلى جملة من الآداب التي تقال، جملة من الآداب التي تفعل عند قضاء الحاجة، لكن لم يثبت بها حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها من حيث الجملة أو من حيث المعنى صحيح، وترشد إليها نصوص عامة. من ذلك اختيار الموضع، جاء في سنن أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أو أرشد إلى أن يتخير الإنسان مكانا لقضاء حاجته بحيث يكون مكان طري أو لين، وذلك من أجل أن الإنسان إذا بال، فإذا كان المكان لين أو طري لا يرتد عليه رشاش البول، بينما إذا كان صلبا، إذا كان المكان صلبا ربما يتطاير عليه البول. فهذا من حيث المعنى الصحيح اللائق والأكمل بالمسلم حتى يستنزه من بوله أن يختار المكان. ولو كان الحديث ضعيف، لكن الأحاديث الأخرى التي مرت معنا دالة على الاستنزاه من البول تدل على ذلك، يختار الإنسان مكان طري بحيث إذا بال لا يتطاير عليه البول، لكن لو كان يبول على مكان صلب ربما أن رشاش البول يتطاير عليه. وكذلك لا يستقبل مهب الريح، لا يستقبل مهب الريح إذا كان الهواء شديد، فإذا جلس الإنسان لقضاء الحاجة ويستقبل مهب الريح ارتد عليه. فالأحاديث التي فيها الاستنزاه من البول تأكيد عليه دالة على أن الإنسان لا يفعل ذلك. فكل شيء فيها يعني وقاية من هذا الأمر يفعله الإنسان لعموم النصوص. ومن أيضا الأمور التي ذكرها أهل العلم أن لا يبول في الجحر، الجحور التي تكون في الأرض للدواب والهوام ونحو ذلك، وهذا جاء في حديث ضعيف الإسناد في سنن أبي داود، لكنه من حيث المعنى صحيح، ولأنه قد إذا بال في الجحر يخرج عليه منه شيء مما في داخل الجحر، إما عقرب أو حية أو شيء من ذلك، فهذا فيه وقاية الإنسان، فالبعد عنه أولى وأكمل وأسلم. أيضا من الأمور التي ذكروها ولما أقف فيها على يعني حديث صحيح، عدم المكث في المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، لا يمكث في المكان وإنما يقضي حاجته، وإذا انتهى من قضاء الحاجة يقوم وينصرف. ف فهو مكان لقضاء الحاجة ليس مكانا للمكر، مكان لقضاء الحاجة. فإذا قضى الإنسان حاجة وانتهى ينصرف من مكانه، فهذا من حيث المعنى صحيح. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يلاحظها في هذا المقام أن يتجنب الوساوس، أن يتجنب الوساوس وأن لا يفتح على نفسه عند قضائه لحاجته بابا للوسواس. والشيطان له مداخل كثيرة جدا على الإنسان، ومن مداخله عليه أن يدخل عليه من باب قضاء الحاجة والتنزه من البول، فيصل به إلى درجة المغالاة. ولهذا ربما بعض الناس بسبب الوسواس قد يمكث في الحمام الساعة ثم يخرج والوسواس عالق به ويرجع مرة ثانية ويفعل أمورا كثيرة عجيبة وغريبة جدا كلها ناشئة من الوسواس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة الأثام مصائد الشيطان، وكتاب عظيم، مداخل كثيرة للشيطان على الإنسان، منها مدخله عليه عند قضاء الحاجة. وذكر أن بعضهم بسبب الوسوسة يفعل أمورا كثيرة، ذكر ابن القيم 10 منها يفعلون كلها مبالغة بالتنزه، مبالغة لا أصل لها ولا أساس. منها النتر، لها أسماء، النتر والسلت والقفز والدرجة والحبل، أشياء غريبة جدا يفعلها بعض الناس من باب الإجهاد. النتر يعني إذا بال ينتر ذكره بحيث يؤكد على خروج الماء فيه، والسلت يمسكه من أصله ويسلت ما فيه من الماء، والقفز بعد أن يبول يقفز قفزات اثنتين أو ثلاث بحيث يمكن للبول من النزول، والحبل بعضهم يربط حبلا في سقف المكان الذي يقضي فيه حاجته ثم يتعلق به ويشد جسمه إلى أعلى بحيث يشتد الجسم ليتمكن البول أو الماء من النزول. والدرجة بعضهم يرى أن الأكمل له أن يصعد بعد البول درجة وينزل منها بسرعة بحيث هذه الحركة في الصعود والنزول تساعد على نزول، وذكر أشياء. والوجور بعد قضاء الحاجة يأتي بمنديل ويلفه ويدخله في الفتحة بحيث لا يخرج، وأشياء يفعلونها كلها من قبيل ماذا؟ الوسوسة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال وسألت ابن القيم، يقول قال وسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك فقال كله من البدع وكله من الوسوسة. قال فاستفصلته في النتر والسلت لأن ورد فيهما حديثان ضعيفان. قال فسألته عن النتر والسلت، قال هو بدعة لم يثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني إن صحت العبارة يعني أشد ما عندهم أو أقوى ما عندهم في هذا الباب النتر والسلت، قد جاء فيه حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الأمور كلها من الوسوسة وهي مداخل الشيطان على الإنسان. ثم قال شيخ الإسلام بن تيمية لابن القيم كلمة جميلة في هذا الباب، قال البول شأنه مثل الضرع أو الثدي الذي فيه الحليب، فالضرع إن حلبته در وإن تركته قر، هكذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية، إن حلبته در وإن تركته قر، ولا يزال كل ما حلبته الضرع كل ما حلبته يخرج منه إما كثير أو قليل، وإن تركته قر في مكانه. وهكذا الشأن بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للبول، إن تركه الإنسان قر، يعني إذا قضى حاجته وتركه يقر، حتى وإن كان لا يزال في بقية يقر في مكانه، وإذا أخذ يفعل هذه الأمور التي يفعلها هؤلاء السلت والنتر وما إلى ذلك، ربما أنه مع هذه الحركات لا يزال يخرج، ربما أنه يجلب لآلته شيء من الأمراض والأضرار بسبب هذه الوساوس. ولهذا يتجنب المسلم ذلك كله، ولا يزال إلى وقتنا هذا أناس يبتلون بمثل هذه الوساوس. وإذا قضى الإنسان حاجته وأنقى المكان منقطع البول يستنجي أو يستجمر ثم يرش على المكان شيء من الماء وينصرف ولا يلتفت بعد ذلك إلى الأمر. وإذا فتح لنفسه باب الانتباه والتفكير أو ما إلى ذلك يدخل فيه وساوس لا خطام لها ولا زمام ولا نهاية لها. ثم أيضا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة، ولا سيما في الذي توفر الآن في زماننا ما لم يتوفر في الأزمان السابقة، وهي الكنف والحمامات التي في البيوت. وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. كان عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود كان له وعاء عند فراشه يبول فيه بالليل، يبول فيه في الليل، أنه قد لا يتأين الإنسان أن يخرج إلى الخلاء لقضاء الحاجة. فالإنسان الآن نحن أنعم الله عز وجل علينا بنعمة عظيمة في البيت الواحد أكثر من مكان لقضاء الحاجة، ومكان نظيف ومعتنى به، وبعض الناس يبالغون مبالغة زائدة في زخرفته وتأليقه وتجميله كأنه مكان للجلوس. فالشاهد أنه توفرت في البيوت وفي المساجد أماكن لقضاء الحاجة، وينبغي أن يعرف هذا المكان أنه مكان لقضاء الحاجة، ليس مكان لقضاء أمر آخر غير ذلك. والذي أريد أن أنبه عليه هنا أن بعض الناس أو بعض السفهاء عندما يدخل إلى هذا المكان الذي هو مكان لقضاء الحاجة بعد أو قبل أن يقضي حاجته ينشغل بالكتابة على جدر الحمام، يكتب إما يمدح أو يسب أو يعلق أو ما إلى ذلك، كتابات كثيرة، حتى إن بعض الحمامات من أراد أن يكتب لا يجد له مكانا يكتب فيه، يعني من أراد من السبهاء الآخرين أن يكتب ما يجد مكان لأنها امتلأت تماما من الكتابات. وهذا العمل فيه دلالة على أمرين، على نقص عقل فاعله وسوء أدبه، واحفظوهما، في دلالة على نقص عقل فاعله وسوء أدبه. أما نقص عقله فإنه حينما كتب لا يدري أين هو، لأن المكان هذا مكان قضاء حاجة، مكان للتبوط والتبول وقضاء الحاجة، هذا هو المكان الذي هو فيه، ليس مكان كتابة أو قراءة أو نحو ذلك، مكان لقضاء الحاجة، يقضي الإنسان حاجة ويخرج مجرد قضاء الحاجة. فهذا ناقص عقل الذي يجلس في, 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 في هذا المكان يقف طويلا يكتب كلمات، هذا بقطع النظر عما يكتب. أما إذا كان يكتب شتما للآخرين أو سبا لهم أو نحو ذلك فهذا إثم على إثم وسوء على سوء وبلاء على بلاء، فهذا نقص العقل وسوء الأدب، لأنه لم يتأدب مع إخوانه المسلمين عندما جعل هذا المكان بهذه الطريقة المشوهة بالكتاب. وحقيقة هذه من المناظر المؤسفة والصور المزرية التي تنتشر في كثير من الأمكنة من سفهاء العقول وناقصي الآراء والتفكير، يكتبون كتابات كثيرة على جدر الحمامات أو أبواب الحمامات، يكتبون عليها كتابات كثيرة. فهذه من الأمور التي يحذر ويحذر منها. على كل حال هذه بعض الآداب التي تيسر الإشارة إليها في هذه الكلمة حول آداب قضاء الحاجة، ومن خلالها كما أشرت نستشعر كمال هذا الدين وعظم شأنه وجلالة قدره وشموله لكل جانب من جوانب الحياة. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى على أن جعلنا مسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أن يزيد علينا وعليكم من فضله وأن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله.